التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة روى حيدر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. انفجرت سيارة مفخخة كانت متوقفة في جنوب غرب الموصل اليوم وأصابت 3 رجال شرطة كانوا يحاولون إبطال مفعول المتفجرات فيها. الشرطة قامت لاحقا بإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في موقع الانفجار، وأصيب 18 شخصا اليوم في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة صغيرة تنقل زوارا من النجف كانوا في طريقهم إلى الكاظمية لإقامة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم. يذكر أن السلطات العراقية شددت من الإجراءات الأمنية في العاصمة بهذه المناسبة، حيث انتشر الآلاف من قوات الشرطة في شوارع بغداد تحسبا لوقوع هجمات. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن نقابة عمال شركة نفط الجنوب هددت اليوم بمنع شركتي بريتش بتروليوم والشركة الوطنية الصينية للنفط من العمل في حقل الرميلة قرب البصرة. الوكالة نقلت عن رئيس النقابة علي عباس قوله إن العمال سينفذون اعتصاما وإضرابا عن العمل لو حاولت الشركتان العمل في الحقل. الوكالة ذكرت أن الدافع وراء هذا التهديد هو خشية العمال من فقد فرص العمل. أعلن قادة دول عدم الانحياز في جلسة قمتهم الختامية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في مصر، أعلنوا أن إيران ستستضيف القمة المقبلة في عام 2012. القادة المجتمعون أصدروا بيانا ختاميا أكدوا فيه التزامهم بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا أيضا دعمهم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وكذلك دعم السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس. المجتمعون أكدوا أيضا دعمهم قضايا أخرى منها بذل الجهود من أجل نزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي والنهوض بحقوق الإنسان وبالديمقراطية. هاجم محمود أحمدي نجاد رئيس إيران الذي انتخب لولاية جديدة هاجم الغرب بشدة اليوم، قائلا إن أعداء إيران حاولوا التدخل في شؤونها الداخلية وأثاروا الاضطرابات التي رافقت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن نجاد قوله إن العدو حاول في الانتخابات الأخيرة نقل المعركة إلى داخل البلاد حسب قوله، ثم هدد بالرد بقوة على مثل هذه المحاولات. نجاد عبر مجددا عن تمسك إيران بطموحاتها النووية قائلا إن الدول الكبرى لن تكون قادرة على تجريد بلاده من حقها في هذا المجال. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أفادت وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء باستقالة رئيس الوكالة النووية الإيرانية ونائب الرئيس غلام رضا غزادة من منصبها. لم تذكر الوكالة تفاصيل عن أسباب الاستقالة. يذكر أنه تم تعيين غزادة رئيسا للوكالة النووية الإيرانية في فترة حكم الرئيس السابق محمد خاتمي، وقد ظل في منصبه في فترة حكم الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. وقع قادة سابقون في دول أوروبا الشرقية والوسطى رسالة وجهوها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبروا فيها عن قلقهم من السياسة الأمريكية إزاء المنطقة. الموقعون أشاروا في رسالتهم إلى أن حلف شمالي الأطلسي لم يعد يلبي احتياجات بلدانهم الاستراتيجية، وحثوا إدارة الرئيس أوباما على اتخاذ موقف صلب إزاء ما دعوه بتنصل روسيا من التزاماتها. الموقعون أشاروا أيضا إلى أهمية الخطط الأمريكية لإنشاء منظومة الدرع الصاروخي في بولندا وفي جمهورية التشيك، وقالوا إن التخلي عن هذا البرنامج بشكل نهائي أو إشراك روسيا فيه بشكل كبير قد يؤدي إلى تقويض مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة ككل. قال قائد بارز في جماعة طالبان لوكالة أنباء غربية اليوم إن الجماعة تحتجز جنديا أمريكيا كان قد اعتبر في عداد المفقودين وإنه في صحة جيدة، ثم هدد بتنفيذ حكم الإعدام بالجندي المحتجز إن لم توقف القوات الأمريكية عملياتها العسكرية في إقليمي باكتيكا وغازني. تم العثور على الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة التي سقطت يوم أمس الأربعاء في شمال غرب إيران وأدت إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 168 شخصا، ذكرت الأنباء التي أوردتها وكالة أنباء عالمية أن الصندوقين تعرضا إلى بعض الأضرار جراء السقوط، غير أن المحققين يسعون إلى استخراج المعلومات منهما لمعرفة سبب السقوط. يذكر أن سبب سقوط الطائرة ما يزال مجهولا، علما أيضا أن هذه الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى عاصمة أرمينيا يرفان عندما سقطت مرتطمة بالأرض. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحرة. نقدم فيها تقريرا حول قضية دخول العراق على خط نابوكو للغاز الطبيعي، كما نقدم عرضا للصحف الكردية والمصرية، وهناك تقرير من بغداد حول أسباب تفشي ظاهرة التسول في العاصمة، ونزور صلاح الدين لنتابع الآلية الجديدة المتبع للحد من ظاهرة الفساد في دائرة الرعاية الاجتماعية، وستلتقون قبل ختام الساعة مع مراسلنا في بغداد عادل محمود لتصفح عدد الأسبوع الماضي من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، تتضارب وجهات النظر العراقية حول المسائل الحكومية للدخول بشراكة في مشروع نقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو الذي أعلن عن البدء بإنشائه مؤخرا في أنقرة بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. في هذا الإطار دعا عدد من الاقتصاديين إلى ضرورة التركيز على سد الطلب المحلي من الغاز قبل التفكير بالدخول في شراكات لتصديره إلى الخارج. التفاصيل مع حسن راشد.
يسعى العراق إلى الدخول شريكا في مشروع نقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو الذي يمتد من تركيا إلى النمسا مرورا ببلغاريا ورومانيا والمجر، وهو مشروع يعول عليه كثيرا لتطوير صناعة وتجارة الغاز الطبيعي، إلا أن هذا المسعى العراقي يصطدم بأكثر من عقبة على رأسها انعدام البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل الغاز المتوفر بكميات كبيرة في العراق. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يقول إن الحكومة وضعت خطة طموحة للنهوض بواقع استثمار الغاز.
وضعت الحكومة ووزارة النفط خطة طموحة للاستثمار الأمثل لحقل أكاش وحقل المنصورية. حقل أكاش من الحقول الواعدة التي تضم خزين هائل، وزارة النفط تطمح إلى تطوير هذا الحقل.
ويؤكد جهاد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاتحاد الأوروبي مهتم باستيراد الغاز الطبيعي لأسباب كثيرة.
الاتحاد الأوروبي سبق وأن أبدأ رغبته في التعاون مع وزارة النفط في الاستفادة من الغاز المصدر من العراق، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن منافذ استيرادية للغاز واللي يعتمد عليه بشكل مباشر، خاصة بعد حدوث مشاكل كبيرة سواء في روسيا وأوكرانيا في بخصوص يعني تزويد أوروبا بالغاز، وبالتالي أنه العراق يعني نقطة قريبة.
ويرى المتحدث باسم وزارة النفط أن خطط العراق للدخول على خط نابوكو لا تواجه مشاكل كبيرة.
تركيا ستلعب الدور الرئيسي وحلقة الوصل بين العراق وبين أوروبا، ولا مشاكل في ذلك، والعراق يرحب بذلك. لكن نحن الآن بصدد تطويق هذه الحقول، وبعد تطويق هذه الحقول وبعد تلبيد الحاجة المحلية يفكر العراق بتصدير الفائض، وبالتأكيد هذا سيكون بعد عام 2012 أو 13 وغير ذلك.
لكن المحلل الاقتصادي العراقي حسام الساموك يقول إن النظرة الواقعية إلى هذا الحلم العراقي تكشف صعوبة تحقيقه على المدى المنظور.
لنكون واقعيين، أساسا نحن لم ننتج لحد الآن ما يكفي ربع حاجة العراق، فكيف نفكر بأن نسد الحاجة العراقية التي ليست تحت اليد الآن ثم نحلم بما هو أكثر؟ نعم هو حلم مشروع وحلم جيد، لكني لست في موقع لأن أنقل لك أننا ممكن أن خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة، ربما تكون حتى العشر سنوات القادمة، هي فترة مبكرة للتفكير بمثل هذه المشاركة الاستراتيجية الكبيرة.
ويرى الساموك أن العراق يسعى الآن من أجل وضع اسمه ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز لاعتبارات مستقبلية.
أحلام العراقيين حاليا أو أن تطلعات العراقيين أن يكونوا ضمن تلك التوجهات بإيجاد منظمة خاصة بالبلدان المنتجة للغاز، لكن الواقع العراقي يتعارض حاليا مع أن يصدر العراق الغاز.
وكانت الحكومة العراقية قد عقدت اتفاقا مع شركة شيل العالمية لتطوير صناعة الغاز في العراق، إلا أن هذا الاتفاق ما زال يواجه اعتراضات كثيرة كما يوضح الساموك.
إشكالية الاتفاق مع شركة شيل الذي لم يحسم لحد الآن، حيث هناك كثير من الانتقادات حوله، إذ كانت التساؤلات كيف يمكن أن يعطى 49% من الغاز العراقي إلى شركة شيل المعروفة باحتكاراتها، المعروفة بماضيها إلى آخره، في الوقت الذي العراق يحتاج حاجة أساسية للغاز، وهناك عروض كثيرة كانت من ضمنها عروض من شركات عراقية تعمل خارج العراق لإنتاج الغاز للعراق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، الحلاقة من المهن التي مرت بمراحل عديدة تطورت خلالها الأدوات المستعملة في صالون الحلاقة وكذلك قصات الشعر، ومن المعروف أن الحلاق قبل عشرات السنين كان يقوم بمهام أخرى غير الحلاقة كقلع الأسنان والطهور ومداواة الجروح وغيرها، ولكن الحلاق اليوم يخضع لإشراف الجهات الصحية للتأكد من شروط السلامة والصحة العامة في محله. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
كانوا أيضا يحلقون بالشارع، يحط تنكة ويوقف أيضا، يقعد الشاب أو الرجل على التنكة ويبدأ بالحلاق.
هذا وصف بسيط ساقه أبو حيدر لأوضاع الحلاقين أيام زمان، وأيام زمان هذه تعني قبل أكثر من 50 سنة، حيث لم يكن هناك حلاقون كثر في كربلاء، فربما لم يتجاوز عددهم 3 حلاقين أو 4 كما يقول أبو حيدر، مضيفا أن للحلاقين أيام زمان وظائف متعددة لا تقتصر على قص الشعر، بل كانوا يقومون بمهام أخرى كقلع الأسنان والحجامة والختان. بمعنى آخر أن حلاق الخمسينيات كان يجري بعض العمليات الصغرى. إذن كيف هي الشروط الصحية؟ دعونا نستمع لأبو حيدر.
الشروط الصحية ما أعتقد موجودة، ماكو شروط صحية موجودة عنده ماله. وبعدين من تطلع عنده دمبلة أو شيء يجيب من هاي الديدان تمتص الجراحة من اليد.
بمرور الزمن تطورت أدوات الحلاق، لكن مهامه تقلصت، فهو لم يعد يتجاوز على مهام الطبيب واكتفى بأن يكون حلاقا فقط، بل أن الطبيب صار يراقب عمل الحلاق كما يقول الحلاق حسن طارق.
دائما الرقابة الصحية موجودة، دائما تجينا بين أسبوع وأسبوع، كل أسبوعين مرة يجون ويكتبون بالسجل، يذكرون شل النواقص اللي موجودة، احنا على ضوء النواقص احنا نلتزم بالنسبة للصحة.
وفي إشارة لاختلاف الأزمنة والتحديات يقول أبو محمد وهو رجل خمسيني أن تنكة الحلاقين التي كانوا يجلسون عليها زبائنهم قبل 50 عاما وأدواتهم البسيطة لم تكن تثير قلق الناس كما تثيره شفرات الحلاق اليوم. ويشير أبو محمد بهذا القول إلى مخاطر انتقال بعض الأمراض عن طريق شفرات الحلاق المستخدمة لأكثر من مرة. ويبدو أن الدكتور عصام سلطان من دائرة صحة كربلاء يؤكد مخاوف وقلق أبو محمد.
وإذا دخلنا عند الحلاق أيضا مستخدم منه مستعمل أيضا هذا مرفوض بتاتا مرفوض هذا لأن هي وسيلة من نقل الإيدز والأمراض الأخرى اللي ممكن تنتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد الفيروس النمط.
وبما أننا نتحدث عن الحلاقين فبالتأكيد أن البعض سيسأل إن كانت قصات الشعر قبل 50 عاما تشابه بعضا من قصات الشعر الغريبة التي يعشقها كثير من الشباب هذه الأيام. الحاج أبو حيدر يحكي لنا عن بعض قصات أيام زمان.
والله قصات قبل هي تقريبا يخفف للشعر، وبعدين من صرنا شوية شباب بالابتدائية نهاية السادس طلع عندنا يسموه الزيان الأمريكي، تقلب الشعر للخلف ويزينك وبسك يعدل لك اياه وما ادري ايش هي هذه. وكو زيان الحفر او يسموه بالمجيدي، يعني يخليه بس بالوسط ومن هنا يضربه موس من الجوانب موس ويبقى بس الوسط.
يبدو أن بعض من القصات التي أشار إليها الحاج أبو حيدر عادت إلى الظهور مرة أخرى وإن بأسماء مختلفة، فما كانت تعرف بحلاقة الطاسة في الخمسينيات تسمى اليوم حلاقة الحفر، وتعني تخفيف الشعر بشكل يستدير مع محيط الرأس. ومن الطرائف أن أحد كبار السن قال عن هذا النوع من الحلاقة أنه يكون سببا للتندر فيسمى صاحبه أبو حواف إذا ما أراد بعضهم النيل منه.
يجي زي حفر منه أنا يصير مثل الطاسة. هسه دا يتعاملون بها الشباب، يعني هسه حال حاضر ردت نفس الطبيعة ردت.
وفي مقابل الانتقادات الموجهة لبعض أنواع قصات الشعر يقول الحلاق حسين علوان:
حسب طلب الزبون اللي يريد لهذا، وإحنا نشوف العمر فنقص القصة على أساس العمر الموجود، يعني إذا شاب نقص القصة الماشية أو الموديل الماشي، وإذا كبير بالسن لا طبعا الراعي مثل عمره وهذا القصة المطلوب.
بخفة دم علق أحد كبار السن وهو ينتظر دوره عند أحد الحلاقين ممن أجرينا معهم لقاء لهذا التحقيق، علق بالقول إنه يقلق مرتين حين يجلس تحت موس الحلاق لأنه يخشى من شفرته الحادة أن تأتيه بفيروس عالق بها وقد يكون مهلكا، والمرة الأخرى أنه يخشى أن ينسى الحلاق سنه فيحلقه على طريقة الطاسة كما يحلق بعض الشباب هذه الأيام. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذا مو إنصاف منك يا غبي،
شردجة وبهوك
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرضا للصحف الكردية.
نقرأ في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية هذه العناوين. في لقائه رئيس حكومة الإقليم، أكد الرئيس طالباني على ضرورة إثبات شعبنا هذه المرة أيضا بأنه سينجح في هذه التجربة الديمقراطية التي يمارسها. افتتح أمس في سليمانية بحضور رئيس وزراء إقليم كردستان مؤتمر نحو تقوية موقع المرأة في مركز القرار. في اجتماع مع المدعين العامين والقضاة والمحامين في أربيل، قال مسرور بازاني إن شعبنا بحاجة إلى جهودكم للدفاع عن قضيتنا العادلة. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ رئيس إقليم كردستان مسعود بازاني يلتقي التركمان في أربيل ويشرح لهم أن دستور الإقليم دافع بحرارة عن حقوق التركمان. وعلى صعيد آخر اجتمع بعدد من مسيحي أربيل، وأعاد بازاني إلى الأذهان الشراكة في ثقافة التعايش الأخوي والتسامح. وفي اجتماع آخر له مع منظمات المجتمع المدني، أكد مسعود بازاني أنه لا توجد قوة ترفض دستور الإقليم، لأن ذلك منوط فقط بإرادة الشعب الكردي الذي وحده له الحق في ذلك. وصحيفة روجناما اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا الأهلية نشرت مقابلة أجرتها مع عماد أحمد نائب رئيس وزراء الإقليم، الذي قال إن المعارضة لها مضارها ولها فوائدها أيضا. فوائدها بحسب عماد أحمد هي حث الحكومة على العمل الدائب، ومضارها جرح الآخرين وأحيانا حتى العظم. وصحيفة آسو اليومية التي تصدر عن مؤسسة خندان فيها العرب في كركوك يقدمون مقترح 4 دوائر لانتخابات كركوك، والدكتور محمود عثمان النائب المستقل في البرلمان العراقي يصف هذا الإجراء بالعنصرية والتفريق بين القوميات. المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان تعلن قريبا أسماء القوائم التي عوقبت بالغرامة. بغداد تصر على إجراء الإحصاء العام هذه السنة في موعده المحدد. لقد تم إرسال 20 مصابا إلى إيران من الذين كانوا مصابين بالقصف الكيماوي في حلبجة. وفد من الضباط الأمريكيين المتقاعدين الذين يزورون كردستان الآن زاروا مدينة حلبجة أمس. تم العثور في قرية قريبة من سيروان بقضاء حلبجة على رفات أحد الجنود العراقيين من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
لليوم الثاني تحتل قمة عدم الانحياز التي شهدت إقبالا من 118 دولة هم أعضائها واهتماما من الأوساط الإعلامية بشكل غير مسبوق، تحتل صدارة الصفحات الأولى من صحف القاهرة، وذلك في الوقت الذي أبرزت فيه صحف تطورات الأوضاع في العراق وقرار البنتاغون بإرسال كتائب جديدة لتدريب القوات العراقية، إضافة إلى الدعم العربي لحركة مجاهدي خلق الإيرانية والذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة. اهتمت صحيفة الأهرامش بالرسمية بخطة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بشأن إرسال كتائب جديدة إلى العراق بحلول الخريف المقبل لتقديم الإرشاد والتدريب اللازم للقوات العراقية، وذلك بعد أشهر قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في أغسطس 2010. وذكرت الصحيفة أن الكتائب الجديدة ستتألف من 14,000 جندي يتبعون البحرية الأمريكية. وأشارت الأهرام إلى أن مهمة الكتائب لن تكون قتالية، وانتقدت الصحيفة المصرية غياب الدور العربي في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ العراق. وإلى اليوم السابع المستقل التي تناولت خبرا عن تحرك عربي حقوقي لدعم لاجئ المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق في معسكر أشرف بالعراق ورفع الحصار وسائر القيود عنهم. وأشارت الصحيفة إلى أن الحقوقيين العرب طالبوا الحكومة العراقية بالالتزام بتوفير ضمانات دولية لحماية المعسكر. وذكرت الصحيفة أن الحكومة العراقية تمنع منذ أكثر من شهر وصول الكهرباء إلى معسكر أشرف إضافة إلى منع نقل المواد الغذائية لسكان المعسكر. وفي متابعة صحف القاهرة لجلسة القمة 15 لحركة عدم الانحياز كان هناك تركيزا قويا على الوفد الإيراني المشارك في القمة. وأعربت المصر اليوم مستقلة عن توقعاتها بأن يكون سفر وزير الخارجية الإيراني متقى المفاجئ بعد الجلسة الافتتاحية للقمة سببه إبلاغ رسالة معينة من القاهرة لم تتضح معالمها بعد، مدللة على ذلك لقائه الثنائي قبل مغادرته شرم الشيخ مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، لافتة إلى أن هذا اللقاء الثالث من نوعه الذي يجمع بين الوزيرين خلال اليومين الماضيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم عالم الصحافة. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.